إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فمن الآفات العظيمة التي تلحق كثيرا من الناس الجدال والمراء. والجدال في اللغة مصدر قولهم جادله يجادله جدالا ومجادلة، وهو مأخوذ من مادة الجيم والدال واللام التي تدل على استحكام الشيء في استرسال يكون فيه وامتداد الخصومة ومراجعة الكلام. تقول من ذلك جادله أي ناظره وخاصمه، والاسم من ذلك الجدل، وهو شدة الخصومة وجدل الحبل إحكام فتله. وإلى هذا المعنى أرجع الراغب معنى الجدال والمجادلة فقال: الجدال المفاوضة على سبيل المنازعة والمغالبة، وكأن المتجادلين يفتل كل واحد الآخر عن رأيه، وأصله من جدلت الحبل، ومن ذلك جدلت البناء أي أحكمته، والأجدل الصقر المحكم البنية. وقيل الأصل في الجدال الصرع وإسقاط الإنسان صاحبه على الجدالة، وهي الأرض الصلبة. والجدل اللدد في الخصومة والقدرة عليها، ويقال رجل جدل ومجدل ومجدال إذا كان شديد الخصومة والجدل، كما يقال جادلت الرجل فجدلته جدلا أي غلبته، كما يأتي منه المصدر على جدال ومجادلة، ومعناه المناظرة والمخاصمة. والرجل مجدول إذا انقطع في الخصام، وهما يتجادلان إذا كانا يتخاصمان. والمجدل الجماعة من الناس، ذلك لأن الغالب عليهم إذا اجتمعوا أن يتجادلوا. والجدال أيضا المخاصمة بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. قال الفيومي: هذا هو الأصل. ثم استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، وهو محمود إذا كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم. ومن معنى الصرع قيل جدله جدلا وجدله فانجدل، وتجدل أي صرعه على الجدالة، وهو مجدول ومجدل ومجندل. والمجدل الملقى بالجدالة والجدالة الأرض. ومنه حديث علي رضي الله عنه حين وقف على طلحة رضي الله عنه وهو قتيل بعد معركة الجمل، فقال: أعزز علي يا أبا محمد أن أراك مجدلا تحت نجوم السماء، أي ملقا على الأرض قتيلا. الجدال الخصومة ومراجعة الكلام، وهو دفع المرء خصمه تصحيحا لكلامه، وهو منازعة للخصم. والمجادلة المناظرة لا لإظهار الصواب بل لإلزام الخصم. قال الزجاج: الجدال هو المبالغة في الخصومة والمناظرة. وقال القرطبي: الجدال دفع القول على طريق الحجة بالقوة. أما المراء فقيل هو الجدال. قال الطبري: ما ريت فلانا إذا جادلته، وقيل وطعن في كلام الغير لإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوي سوى تحقير الغير. وقيل إن المراء لإثبات قول باطل، وأن الجدال لإثبات قول قد يكون باطلا وقد لا يكون. وأما الفرق بينهما فقيل إن الجدال والمراء بمعنى واحد، غير أن المراء مذموم لأنه مخاصمة في الحق بعد ظهوره، وليس كذلك الجدال. ويطلق المراء في لغة العرب على معان عدة، أهمها الشك. تقول امترى في الشيء تعني شك فيه، ومنه قوله تعالى في التنزيل الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ومن معاني المراء في اللغة مخالفة الغير والتلوي عليه أو عدم الوضوح معه. تقول ما را فلان فلانا، أي خالفه وتلوى عليه أو لم يكن واضحا معه. ومن معاني المراء في اللغة المناظرة والجدل. تقول ما را فلان فلانا، أي ناظره وجادله، ومنه قوله تعالى فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا. ومن معاني المراء في اللغة استخراج الشيء من مكمنه. تقول امترى الشيء، أي استخرجه من مكمنه. وامترى الناقة، أي حلبها واستخرج اللبن من ضرعها. ومن معاني المراء في اللغة التزين والتجمل. تقول تمرى بالشيء، أي تجمل وتزين. وليست هنالك معارضة بين هذه المعاني جميعا، لأن المناظرة أو المجادلة قد تكون في ظاهرها قائمة على التجمل والتزين، ولكنها في باطنها تقوم على أساس استخراج ما عند الغير ومخالفته، بل والشك فيما يصدر عنه. وكما مر يطلق الجدل في اللغة على معان، منها الصرع والغلبة. تقول جدل الرجل، أي صرعه وغلبه في الجدل. ومنها الإتقان والحسن. تقول جدل الحبل جدلا، أي أحكم فتله وأتقن. وجارية مجدولة الخلق، أي حسنته. ومنها شدة الخصومة والمناقشة. تقول جادله مجادلة وجدالا، ناقشه وخاصمه. ومنه قوله سبحانه في التنزيل وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذا قوله جل وعلا ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. ومنها قوله جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. ومن معاني الجدل كذلك في اللغة مقابلة الحجة بالحجة. تقول جادل فلان فلانا، أي قابل حجته بحجة من عنده. والجدل في الاصطلاح هو دفع المرء خصمه عن إفساد قوله بحجة أو شبهة، أو يقصد به أن يصحح كلامه، وهو الخصومة في الحقيقة. والجدال عبارة عن مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. قال المناوي هو مراء يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها، وقيل هو التخاصم بما يشغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب. وقال الكفوي هو عبارة عن دفع المرء خصمه عن فساد قوله بحجة أو شبهة، وهو لا يكون إلا بمنازعة غيره. وأما المجادلة فهي المنازعة في المسألة العلمية لإلزام الخصم، سواء كان كلامه فاسداً أو لا. وأما حكم الجدال فالجدال قد يكون محموداً إذا تعلق بإظهار الحق، وقد أمر
الله عز وجل بذلك نبيه صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجادلهم بالتي هي أحسن. وقد يكون الجدال مذموماً إذا شغل عن ظهور الحق ووضوح الصواب، وهذا هو المقصود بقوله صلى الله عليه وسلم: ما أوتي الجدل قوم إلا ضلوا. وقد عد الذهبي رحمه الله هذا النوع من الجدال، يعني الجدال المذموم، عده الذهبي رحمه الله في الكبائر، وقال: إن كان الجدال للوقوف على الحق وتقريره كان محمودا، وإن كان الجدال في مدافعة الحق أو كان بغير علم كان مذموما. وعلى هذا التفصيل تنزل النصوص الواردة في إباحته وذمه. المراء في اصطلاح أهل العلم هو كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. وأما الجدل عندهم فهو قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه، وهو غالباً ما يكون في المسائل العلمية. أما المراء فهو عام في المسائل العلمية وغيرها. الجدل مقابلة الحجة بالحجة، المجادلة المناظرة والمخاصمة. وقد استعمل على لسان حملة الشرع في مقابلة الأدلة لظهور أرجحها، وهو محمود إذا كان للوقوف على الحق وإلا فمذموم. من استعمالات القرآن للمراء بمعنى المجادلة قول الله جل وعلا: فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا. وكما مر الجدال والمراء قد يكونان ممدوحين إذا قصد بهما تأييد الحق أو إبطال الباطل، وقد يكونان فرض عين، كما إذا تعين على شخص ما الدفاع عن الحق أو إبطال الباطل، وقد يكونان فرض كفاية، وذلك بأن يكون في الأمة من يدافع عن الحق ويتبنى بيان مصالحها ويكشف وجوه الباطل ويزيف مقاصده. قال تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. وقال تعالى: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. والجدال بالحق من وظائف الأنبياء والدعاة والمصلحين لإنارة سبل الخير وتزييف مسالك الشر. قال تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. والجدال بالحق نوع من أنواع الجهاد في سبيل الله عز وجل، ولهذا أمر تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم أن يجاهد الكفار بالقرآن المجيد، فقال: فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا. وقال تعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جاهدوا المشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم. رواه أبو داود. وقد أخذ الله تعالى العهد والميثاق على أهل العلم أن يجاهدوا في سبيل بيان الحق وتعليم الناس الخير ودعوتهم إلى الله جل وعلا، فقال سبحانه: وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه. والجدال طبع مركب في الإنسان، فالإنسان كثير الجدل كثير المراء. قال تعالى: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. أي أكثر شيء مراءً وخصومة، لا ينيب لحق ولا ينزجر لموعظة. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة فقال: ألا تصليان؟ قال: فقلت: يا رسول الله، أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف حين قلنا ذلك ولم يرجع إلي شيئا، أي لم يرد عليه. قال: ثم سمعته وهو مول يضرب فخذه وهو يقول: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. رواه البخاري. يعني تعجب من سرعة جوابه وعدم موافقته له على الاعتذار بهذا، ولهذا ضرب فخذه صلى الله عليه وسلم. ومن الناس من يحسن فن الجدل أكثر من غيره، وإن كان من ناحية الطبع مركوزا في الجميع، لكن يتفاوت فيه البشر. وقد قال تعالى عن الكفار لما بعث إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم: فإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا، يعني أهل لدد وجدل بالباطل لا يقبلون الحق. وقال تعالى عن أهل الباطل: بل هم قوم خصمون، يعني أنهم أشداء في المخاصمة. ومن الأدلة على أن بعض الناس أعطي جدلا أكثر من بعض حديث كعب بن مالك رضي الله عنه حين تخلف عن غزوة تبوك. قال كعب: لما تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة غزاها إلا في غزوة تبوك، قال كعب رضي الله عنه: فلما بلغني أنه صلى الله عليه وسلم توجه قافلا، أي عائدا، حضرني همي، وطفقت أتذكر الكذب وأقول: بماذا أخرج من سخطه غدا؟ واستعنت على ذلك بكل ذي رأي من أهلي. فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما، زاح عني الباطل، وعرفت أني لن أخرج منه أبدا بشيء فيه كذب، فأجمعت صدقه فجئته. فلما سلمت عليه تبسم تبسم المغضب ثم قال تعالى: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ فقلت: إني والله يا رسول الله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أن سأخرج من سخطه بعذر، ولقد أعطيت جدلا. الحديث، وهو متفق عليه. فموضع الشاهد: أعطيت جدلا، يعني أعطيت فصاحة وقوة كلام بحيث أخرج من عهدة ما ينسب إلي، وأسل نفسي كما تسل الشعرة من العجين. وعن أم سلمة رضي الله عنها زوج نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمع خصومة بباب حجرته، فخرج إليهم فقال: إنما أنا بشر، وإنه يأتين الخصم، فلعل بعضكم أن يكون أبلغ من بعض، فأحسب أنه صدق فأقضي له بذلك، فمن قضيت له بحق مسلم فإنما هي قطعة من النار، فليأخذها أو فليتركها. متفق عليه. هذا الطبع من الجدل يستمر في الإنسان إلى يوم القيامة حتى بعدما تقوم الساعة. قال تعالى: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها، أي تخاصم وتحتج بما أسلفت في الدنيا وتحاج عن نفسها. عن أنس رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فضحك، فقال: هل تدرون مما أضحك؟ قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: من مخاطبة العبد ربه، يقول: يا رب، ألم تجرني من الظلم؟ قال: يقول: بلى. قال: فيقول: فإني لا أجيز على نفسي إلا شاهدا مني. قال: فيقول: كفى بنفسك اليوم عليك شهيدا. وبالكرام الكاتبين شهودا، قال: فيختم على فيه، فيقال لأركانه: انطقي، قال: فتنطق بأعماله، قال: ثم يخلى بينه وبين الكلام، قال: فيقول: بعد لكن وسحقا، فعن كن كنت أناضل. رواه مسلم. وقال تعالى واصفا جدال الكفار يوم القيامة: ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا ما كنا مشركين. انظر كيف كذبوا على أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. وفي صحيح البخاري من رواية أبي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يجيء نوح وأمته، فيقول الله تعالى: هل بلغت؟ فيقول: نعم أي ربي. فيقول لأمته: هل بلغكم؟ فيقولون: لا، ما جاءنا من نبي. فيقول لنوح: من يشهد لك؟ فيقول: محمد صلى الله عليه وسلم وأمته، فنشهد أنه قد بلغ، وهو قوله جل ذكره: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. والوسط العدل الخيار. فالجدل طبع مركب في الإنسان، والجدل قد يكون محمودا وقد يكون مذموما كما مر. فعلى الإنسان أن يجتهد إذا ما تورط في شيء من ذلك أن يكون مجادلا عن الحق، مظهرا له، ضاحضا للباطل، لا أن يكون ذا عقلية جدلية يجادل بالحق ويجادل بالباطل، ويجادل فيما لا جدال فيه مما هو مسلم به، لأن عقليته صارت عقلية جدلية. وهذا يفسد على الناس كثيرا من أمورهم، حتى إن كثيرا من البيوت لتفسد بسبب أن أحد الزوجين أو أن كليهما يكون أو يكونان من أصحاب العقلية الجدلية، فلا يستقر لهم قرار ولا تستقر البيوت على استقرار، وإنما هو الجدل والمراء والخصومة والمجادلة، مع أن الله تبارك وتعالى جعل البيوت سكنا فتكون على نقيض القصد منها، والله المستعان. وأما صور المراء أو الجدال فأولاها الطعن في كلام الغير من حيث اللفظ بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية، يعني الأساليب، أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير. ومنها الطعن في كلام الغير من حيث المعنى بأن يقول المماري: ليس الكلام كما تقول، وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا. ومنها الطعن في كلام الغير من حيث القصد بأن يقول المماري لخصمه: هذا الكلام حق، ولكن ليس قصدك منه الحق، وإنما أنت فيه صاحب غرض وما يدري مجراه. المراء أو الجدل على هذا النحو مذمومان، وذلك للنصوص الكثيرة التي دلت على هذا. قال ربنا جل وعلا: ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. وقال تعالى: فبأي آلاء ربك تتمارى. قالوا: بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون. أفتمارونه على ما يرى، إلى غير ذلك من آيات الكتاب العزيز. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي أمامة رضي الله عنه: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل، ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أبغض الرجال الألد الخصم، إلى غير ذلك من النصوص الدالة في وضوح وبيان على ذم المراء أو الجدل. وهذا لا يمنع كما مر أن هناك نوعاً من الجدل المحمود، وهو ما كان دعوة إلى حق أو إيضاحاً وبياناً ودفاعاً عن حق، كما أشار إلى ذلك قول ربنا جل وعلا: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وكذا قوله تعالى: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط. فهذه من الآفات العظيمة التي ينبغي على المسلم فضلاً عن طالب العلم أن ينزه نفسه عنها، وأن يوفر طاقة عقله، وأن يحفظ أوقات عمره، أن تضيع بدداً في مراء وجدال ومخاصمة. على الإنسان أن يعرف هذه الحدود لأمثال هذه الأمور حتى يكون وقافاً عند كتاب الله تبارك وتعالى، وعند تعاليمه، وعند إرشادات نبيه صلى الله عليه وسلم. المراء ينبغي أن نعلم حقيقته طعن في كلام الغير بإظهار خلل فيه من غير أن يرتبط به غرض سوى تحقير الغير وإظهار مزية الكياسة. الجدال عبارة عن أمر يتعلق بإظهار المذاهب وتقريرها. المجادلة عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه. الخصومة لجاج في الكلام ليستوفى به مال أو حق مقصود، وذلك تارة يكون ابتداء وتارة يكون اعتراضا. والمراء لا يكون إلا باعتراض على كلام سبق. فالخصومة وراء الجدال والمراء. حد المراء: كل اعتراض على كلام الغير بإظهار خلل فيه، إما في اللفظ وإما في المعنى وإما في قصد المتكلم. وترك المراء بترك الإنكار والاعتراض. فكل كلام سمعته فإن كان حقاً فصدق به، وإن كان باطلاً أو كذباً ولم يكن متعلقاً بأمور الدين فاسكت عنه. والطعن في كلام الغير تارة يكون في لفظه بإظهار خلل فيه من جهة النحو أو من جهة اللغة أو من جهة العربية أو من جهة النظم والترتيب بسوء تقديم أو تأخير، وذلك يكون تارة من قصور المعرفة، وتارة يكون بطغيان اللسان. وكيفما كان فلا وجه لإظهار خلله. وأما في المعنى فبأن يقول: ليس كما تقول، وقد أخطأت فيه من وجه كذا وكذا. وأما في قصده فمثل أن يقول: هذا الكلام حق، ولكن ليس قصدك منه الحق، وإنما أنت فيه صاحب غرض وما يجري مجرى. هذا الجنس إن جرى في مسألة علمية ربما خص باسم الجدل، وهو أيضا مذموم، بل الواجب السكوت أو السؤال في معرض الاستفادة لا على وجه العناد والإنكار، أو التلطف في التعريف لا في معرض الطعن. لو أننا تأملنا في كلام سلفنا رحمهم الله تعالى في تعريف هذه الآفات لوجدنا أننا نقع فيها وقوعاً يصل إلى مفارق الرؤوس، وأننا متورطون بكثير من هذه الآفات تورطاً معيباً. ولا يكون القصد أن يظهر المرء دين الله تبارك وتعالى ولا أن ينافح عنه، وإنما يكون القصد متعلقاً بتحقير الغير والإزراء به والحط عليه إلى غير ذلك من هذه المقاصد الخبيثة. وأما خدمة الدين وأما بيان الحق للمسلمين فهذا يحتاج إلى نية صادقة مستقيمة قبل أن يقدم المرء على أمثال هذه المضائق، وإلا فإنه يكون متكلماً لهوى النفس وحظها، لا من أجل دين الله جل وعلا ولا لأجل مصلحة إخوانه من المسلمين. فعلى الإنسان أن يتوقى وأن يكون حذراً وأن يجتهد في إخلاص نيته لله تبارك وتعالى إذا أقدم على شيء من هذه الأمور. المجادلة عبارة عن قصد إفحام الغير وتعجيزه وتنقيصه بالقدح في كلامه ونسبته إلى القصور والجهل فيه، وآية ذلك أن يكون تنبيهه للحق من جهة أخرى مكروهاً عند المجادل، يحب أن يكون هو المظهر له خطأه ليبين به فضل نفسه ونقص صاحبه، ولا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لم يأثم به لو سكت عنه، لا نجاة من هذا إلا بالسكوت عن كل ما لم يأثم به لو سكت عنه. وأما الباعث على هذا فهو الترفع بإظهار العلم والفضل، والتهجم على الغير بإظهار نقصه، وهما شهوتان باطنيتان للنفس قويتان لها. أما إظهار الفضل فهو من قبيل تزكية النفس، وهو من مقتضى ما في العبد من طغيان دعوى العلو والكبرياء، وهي من صفات الربوبية. وأما تنقيص الآخر فهو من مقتضى طبع السبعية، فإنه يقتضي أن يمزق غيره ويقصمه ويصدمه ويؤذيه، وهاتان صفتان مذمومتان مهلكتان، وإنما قوتهما المراء والجدال، فالمواظب على المراء والجدال مقوٍ لهذه الصفات المهلكة، وهذا مجاوز حد الكراهية، بل هو معصية مهما حصل فيه إيذاء للغير. ولا تنفك الممارات عن الإيذاء وتهييج الغضب وحمل المعترض عليه أن يعود فينصر كلامه بما يمكنه من حق أو باطل، ويقدح في قائله بكل ما يتصور له، فيثور الشجار بين المتماريين كما يثور الهراش بين الكلبين، يقصد كل واحد منهما أن يعض صاحبه بما هو أعظم نكاية وأقوى في إفحامه وإلجامه. فإن قلت فإذا كان للإنسان حق فلا بد من الخصومة في طلبه أو في حفظه مهما ظلمه ظالم، فكيف يكون حكمه وكيف تذم خصومته؟ فاعلم أن هذا الذم يتناول الذي يخاصم بالباطل والذي يخاصم بغير علم، ويتناول الذي يمزح بالخصومة بكلمات مؤذية ليس يحتاج إليها في نصرة الحجة وإظهار الحق، ويتناول الذي يحمله على الخصومة محض العناد لقهر الخصم. وأما المظلوم الذي ينصر حجته بطريق الشرع من غير لدد وإسراف وزيادة لجاج على قدر الحاجة ومن غير قصد عناد وإيذاء، ففعله ليس بحرام، ولكن الأولى تركه ما وجد إليه سبيلا، فإن ضبط اللسان في الخصومة على حد الاعتدال متعذر، وفي الشرع ترهيب شديد من تلك الأخلاق المذمومة والخصال المرذولة. ففي البخاري عن عبادة رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. وفي رواية أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: فجاء رجلان يحتقان معهما الشيطان فنسيتها. قال النووي رحمه الله: رجلان يحتقان هو بالقاف، ومعناه يطلب كل واحد منهما حقه ويدعي أنه المحق، وفيه أن المخاصمة والمنازعة مذمومة وأنها سبب للعقوبة المعنوية. وقد بوب البخاري رحمه الله لحديث عبادة رضي الله عنه الذي مر بقوله: باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاحي الناس، أن يأخذ كل منهم بلحية صاحبه. قال الحافظ رحمه الله: أي بسبب تلاحي الناس. وقيد الرفع بمعرفة إشارة إلى أنها لم ترفع أصلاً ورأساً، فقال: باب رفع معرفة ليلة القدر، ولم يقل باب رفع ليلة القدر، بل قال باب رفع ليلة القدر لتلاحي الناس. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. متفق عليه. والألد الشديد الخصومة، والخصم الذي يحج من يخاصم. قال الحافظ رحمه الله: الألد الشديد اللدد، أي الجدال، مشتق من اللديدين، وهما صفحتا العنق، والمعنى أنه من أي الجهات أخذ في الخصومة قوية. والخصم بفتح المعجمة وكسر المهملة، أي الشديد الخصومة. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا جلوساً عند باب رسول الله صلى الله عليه وسلم نتذاكر، ينزع هذا بآية وينزع هذا بآية، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما يفقأ في وجهه حب الرمان، فقال: يا هؤلاء، بهذا بعثتم أم بهذا أمرتم؟ لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعض. قال المنذري رحمه الله: رواه الطبراني في الكبير وفيه سويد. والرواية التي يريد المنذري في الكبير يعني سويداً أبا حاتم ابن إبراهيم، وفيه ضعف، كما ذكر الهيثمي في المجمع عن أئمة الجرح والتعديل النسائي وابن معين وأبي زرعة. قال الألباني رحمه الله معلقاً على قول المنذري رحمه الله يعني سويد بن إبراهيم أبا حاتم وفيه ضعف، لكن رواه الطبراني عن أنس مثله، ورجاله ثقات أثبات كما في المجمع، وله شاهد من حديث ابن عمرو عند ابن ماجه وأحمد بسند حسن، فالحديث صحيح. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية: ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن صحيح، وابن ماجه وحسنه الألباني، وابن أبي الدنيا رواه في كتاب الصمت. وقال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب تعليقاً على قول الترمذي: هذا حديث حسن صحيح، وصححه أيضاً الحاكم ووافقه الذهبي، وإنما هو حسن فقط. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المراء في القرآن كفر. رواه أبو داود وصححه الألباني ورواه ابن حبان وأخرجه أيضاً الإمام أحمد في مسنده. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقاً، وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحاً، وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. رواه أبو داود وحسنه الألباني. وحديث معاذ رضي الله عنه رواه البزار والطبراني، فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، وببيت في وسط الجنة، وببيت في أعلى الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، وترك الكذب وإن كان مازحا، وحسن خلقه. وربض الجنة بفتح الراء والباء الموحدة وبالضاد المعجمة هو ما حولها، والربض هنا حوالي الجنة وأطرافها لا في وسطها. قال الراغب رحمه الله: الخصومة عديمة الفائدة قليلة العائدة، فإن الجدل مع ما فيه قد يوقظ الفهم ويثير الأنفة لاقتباس العلم، والخصومة لا تثمر إلا العداوة وإنكار الحق، لذلك جعلها الله شرًا من الجدال، فقال تعالى: بل هم قوم خصمون، وقال تعالى: فإذا هو خصيم، أي جيد الخصومة مبين، ولم يذكر الخصام في موضع إلا عابه، ولم يذكر الخصام في موضع إلا عابه. وأما الأسباب التي يحصل بسببها المراء والجدال فهي كثيرة، منها إجمالاً النصيحة العلنية، واختيار الوقت الذي لا يناسب، واختيار المكان الذي لا يناسب أيضاً، فيتجهم الآخر ويثور. وقد يكون سبب الجدال والمراء إرادة الحظوة عند الآخرين، وقد يكون السعي للتغلب على الآخر بأي طريقة بالباطل أو بالحق. وللبيئة دور فعال في تنشيط عمليات المجادلة والمماراة، خاصة في أوساط الشباب، فيجب أن يحذروا من مثل تلك البيئات. وقد يوجد في بعض أوساط الدعاة والمتدينين وسط يغذي هذه الأشياء، فيشجع كل منهم فريقا، فهذه كلها عمليات تنشيطية وأجواء بيئية تؤدي إلى استحكام المراء والجدال في النفوس. بل يوجد في بعض الأوساط التربوية معلمون يشجعون الجدل، وكثيراً ما يجادلون الطلاب، فيتسلل هذا الطابع ويتسرب لنفوس الطلاب. وقد تتسرب هذه الطبيعة الجدلية من الأب إلى الأبناء إن كان الأب ذا طبيعة جدلية، على المربي أن يكون متخلصاً من أمثال هذه الآفات. ومن أسباب حصول المراء والجدل العجب والغرور والكبر، وفراغ القلب من تقوى الله جل وعلا، الفراغ، فإن العسكر الفارغ يجيد المشاغبات. ومن تأمل كثيرا من الأوساط التي يكثر فيها الجدال، من تأمل فيها وجد أنها لقوم فارغين ليس لديهم أعمال تشغلهم ولا هموم تستغرق طاقاتهم. هذا على سبيل الإجمال. وأما مع بعض التفصيل، فهناك أسباب وبواعث توقع في المراء أو الجدل، منها عدم رعاية آداب الصحبة والنصيحة، وذلك أن للنصيحة في الإسلام آداباً، أهمها أن تكون في السر ما لم يجاهر بها صاحبها، وأن تكون بأسلوب مناسب وفي وقت مناسب، وأن تكون بنية الإصلاح والتغيير إلى ما هو أحسن، وأن تكون النصيحة خالصة لوجه الله جل وعلا، وأن يتجرد الناصح من حوله وقوته إلى حول الله وقوته. عدم رعاية هذه الآداب في النصح يولد في نفس المنصوح نوعاً من العزة بالإثم، فيحاول التعبير عن ذلك في شكل مراء وجدال ليبرر به ما هو عليه من خطأ ولا يقبل النصيحة. ومن أسباب الوقوع في المراء أو الجدل عدم الحظوة بثقة واحترام الآخرين، ذلك أن المرء قد لا يحظى لسبب أو آخر بثقة واحترام الآخرين، سواء أكان ذلك في البيئة القريبة أي البيت، أم في البيئة البعيدة أي المجتمع، فيكون هذا مدخلاً خطيراً للوقوع في المراء أو الجدل، كرد فعل يحاول به إثبات وجوده وحمل الآخرين على الثقة به واحترامه. ولعل هذا هو السر في منع الإسلام الكذب، لا سيما على الصغار، لأنه يؤدي إلى سحب الثقة أو نزع الهيبة والاحترام من نفوس الآخرين. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذبة حتى يكتب عند الله كذابا. والحديث متفق عليه. من قال لصبي تعالى هاك ثم لم يعطه فهي كذبة. وعن رجل من موالي عبد الله بن عامر بن ربيعة العدوي أن عبد الله بن عامر حدثه فقال: دعتني أمي يوما ورسول الله صلى الله عليه وسلم قاعد في بيتنا، فقالت: ها تعالى أعطيك. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وما أردت أن تعطيه؟ قالت: أعطيه تمرا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. أخرجه أبو داود وحسنه الألباني في السلسلة. من أسباب الوقوع في المراء والجدل الميل إلى الغلبة وعدم قبول الهزيمة. وقد يكون الميل إلى الغلبة وعدم قبول الهزيمة سبب من أسباب الوقوع في المراء أو الجدال، ذلك أن المرء قد يكون ميالا بطبعه إلى الغلبة ولا يقبل الهزيمة، فيستخدم في سبيل تحقيق هذا الميل كل ما يتاح له من أسباب ووسائل، ويكون المراء أو الجدل واحدا من هذه الأساليب وتلك الوسائل. ولعل هذا هو السر في دعوة الإسلام إلى الإنصاف من النفس، إذ يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما، فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم، والإنفاق من الإقدار. ثلاث من كنا فيه فقد استكمل الإيمان، ذكر ذلك شعبة بمعنى هذا الذي مر، وهو من معلقات البخاري رحمه الله، ولكن غلق هذا التعليق الحافظ وقال: وله شواهد أخرى بينتها في تغليق التعليق. من أسباب الجدال والمراء البيئة المحيطة بالإنسان. قد تكون هذه البيئة قريبة كانت أم بعيدة، يعني البيت أو المجتمع، قد تكون السبب في الوقوع في المراء والجدال، لأن المرء كثيراً ما يتأثر بالجو المحيط به، لا سيما إذا لم يكن قد أخذ حظه من التربية على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. تشيع هذه الآفة في هذا الجو، وحينئذ يقع فريسة لها ويصير من أخلاقه المراء أو الجدل. والبيئة لها تأثير ساحق فيما ينشأ عليه الصغار. وأنت ترى وتسمع في البيئات التي يسب فيها الأبوان والكبار معهما دين الله جل وعلا، ويتكلمون بالكلام القبيح البذيء، ترى وتسمع ما يكون على ألسنة الأطفال الصغار الذين لا يدرون معاني ما يتلفظون به، ولكنهم يقلدون آباءهم ومن حولهم، ويسري ذلك في عروقهم حتى كأنه من سجيتهم ومن طبيعتهم. فالبيئة لها تأثير فاعل في مثل هذه الآفات، وإذا كان الأب أو الأم أو كان جميعا من أصحاب العقلية الجدلية، بحيث لا يمر أمر من الأمور في نقاش هادئ ولا في مودة صادقة ومهما كان من أمر فإنما يكون بعيدا عن آذان الصغار وعن سماعهم، فيتجادل فيه الأبوان ليقرر معا ما يكون من قرار، أو ليناقش معا ما يقع من إشكال، ويكون ذلك بعيدا عن مسامع الأطفال وعن أعينهم. وأما إذا ما كان ذلك بمحضر منهم ومرأى ومسمع، فإن هذا المحضن إنما ينشئ بعد حين العقلية الجدلية المستقرة في نفوس أولئك الصغار، وهي مدمرة لكل سعادة في الحياة. أصحاب العقلية الجدلية لا يتمتعون بشيء، هؤلاء يشوشون على أنفسهم ويشوشون على غيرهم، وهؤلاء لا يستقر لهم قرار على أمر من الأمور، وإنما هو الجدال لمحض الجدال والمراء من أجل المراء، ثم لا شيء بعد ذلك، والواحد منهم إذا حصل لم يحصل إلا قبضة من ذباب، والله تعالى المستعان. من الأسباب الداعية إلى الجدال والمراء التشويش على الحق والصواب، ذلك أن المرء قد يكون على باطل أو خطأ، ويرى شمس الحق ونور الصواب يغزوان هذا الباطل وذلك الخطأ، ويحاولان اقتحام العقل والقلب معه، وهو لا يريد ذلك لسبب أو لآخر، وحينئذ يجعل من المراء أو الجدل سبيلا للتشويش على الحق والصواب، على نحو ما قال المشركون بعضهم لبعض وهم يتشاورون في كيفية مواجهة الوحي الذي أوحاه الله إلى رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وقد ذكر ذلك القرآن المجيد عنهم، فقال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. شوشوا على الحق والصواب حتى يغشي وجهه قتام من الجدال والمراء، وهذا يصنعه الملحدون والعلمانيون والمشركون في مواجهتهم للإسلام في العصر الحاضر، يستخدمون المراء والجدال سبيلا لقلب الحقائق وإدانة الأبرياء وتبرئة المتهمين، انطلاقا من قاعدتهم المعروفة: واجه خصمك بالتشويش والتهويش تصب منه ولو إلى حين. هذا ما يفعله المبتدعة أيضا، فليس معهم الحق وليس معهم أثارة منه، بل وليس معهم ذرة من ذلك الحق، وإنما يشوشون ويهوشون من أجل الإصابة من أصحاب الحق ولو إلى حين، لأنه لا بد أن يظهر وجه الحق ولا بد أن يبين وجه الصواب ولو طال المدى، لأن الباطل زهوق نفسه قصير، ولا بد أن يكون زاهقا زهوقا في حين آت لا محالة. وأما الحق فثابت مستقر لا يتغير ولا يتبدل، مهما غشى على وجهه من سحائب الإنكار والمراء والجدال. فقاعدة هؤلاء المعروفة هي: واجه خصمك بالتشويش والتهويش تصب منه ولو إلى حين. من الأسباب الداعية إلى المراء والجدل الاشتغال بعلوم الجدل والمناظرة قبل التحصل بالكتاب والسنة، كالإغراق أو النظر في المنطق والفلسفة فيكون سبباً في الوقوع في المراء أو الجدل، خاصة إذا لم يكن ذلك مسبوقاً بالتحصن بالكتاب والسنة، لأن هذه العلوم قائمة على الجدل وتضيع الأوقات بغير طائل أو في غير جهد يذكر. ومن اشتغل بها قبل أن يحصن نفسه بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يبتلى لا محالة بداء المراء ومرض الجدل. ومن الأسباب الداعية إلى الجدال والمراء الإعجاب بالنفس والغرور والتكبر، ذلك أن من كان معجبا بنفسه مغرورا متكبرا يلجأ إلى كثير من الأساليب والوسائل ليحتفظ بما ارتضاه لنفسه من هذه الأمراض والآفات. ويعد المراء أو الجدل من أهم هذه الأساليب وتلك الوسائل، وهذا هو الذي صنعه إبليس عليه لعائن الله عندما أمر مع الملائكة بالسجود لآدم عليه السلام، فامتنع وقال: له ربه: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ عند ذلك رد على ربه في مراء وجدل قائلا: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. ولعل هذا هو ما أشار إليه ربنا جل وعلا في قوله: إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغي. فالإعجاب بالنفس والغرور والكبر من الأسباب التي تؤدي إلى الوقوع في هذه الآفات من المراء والجدال والمخاصم. كذلك فراغ القلب من معرفة الله تعالى وتقواه، لأن القلب إذا فرغ من معرفة الله وتقواه بمعنى مراقبته وخوفه ورجائه بصورة تحمل على الاستقامة، دخلت الدنيا هذا القلب وتربعت على عرشه، ووسوس الشيطان، وبرزت النفس الأمارة بالسوء. هنا يكون الاشتغال بما لا يسمن ولا يغني من جوع من المراء أو الجدل، ومن الخصومة بالباطل وهكذا. لهذا دعا رب العزة عباده إلى مقاومة الفراغ بتنويع العبادة لئلا تسأم النفس أو تمل، فلا يكون فتور ولا قعود، وهو الأمر الذي ينتهي بالوقوع في حبائل المراء أو الجدل. فقال تعالى: فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله معلقا على هاتين الآيتين الكريمتين ومفسرا لهما بما أثر عن السلف، أي إذا فرغت من أمور الدنيا وأشغالها وقطعت علائقها فانصب إلى العبادة وقم إليها نشيطا فارغ البال وأخلص لربك النية والرغبة. قال مجاهد في هذه الآية: إذا فرغت من أمر الدنيا فقمت إلى الصلاة فانصب لربك. وعن ابن مسعود رضي الله عنه: إذا فرغت من الفرائض فانصب في قيام الليل. وفي رواية عنه: فانصب بعد فراغك من الصلاة وأنت جالس. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فإذا فرغت فانصب في الدعاء. وقال الضحاك: فإذا فرغت أي من الجهاد فانصب أي في العبادة، وإلى ربك فارغب. قال الثوري: اجعل نيتك ورغبتك إلى الله عز وجل. وقال الألوسي رحمه الله: أشعرت الآية بأن اللائق بحال العبد أن يستغرق أوقاته في العبادة، وذكروا أن قعود الرجل فارغا من غير شغل أو أن اشتغاله بما لا يعنيه في دينه أو دنياه من سفه الرأي وسخافة العقل واستيلاء الغفلة عليه. عن عمر رضي الله عنه قال: إني لأكره أن أرى أحدكم فارغا سبهللا لا في عمل دنياه ولا في عمل آخرته. وقد مر شريك برجلين يصطرعان فقال: ما بهذا أمر الفارغ. من الأسباب الداعية المؤدية إلى الجدال والمراء عدم شغل النفس بما ينفع، لأن الإنسان إذا كان يمضي في الحياة على غير سنن ويسير فيها على غير سبيل لا شك يكون متخبطا، وحينئذ لا يمكن بحال من الأحوال أن تستغرق أعماله الصالحة طاقاته، فما يبذل بعض من طاقته لا بد من تصريفه، وإذا لم يصرف ما فضل من طاقته فيما ينفع فلا شك أنه يصرفه فيما يضر. لذلك قال سلفنا: الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات. الجند الذي يعاني من البطالة يجيد المشاغبات، فلا بد من تصريف الطاقة فيما هو خير. وعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون آخذا بالأقرب الأقرب إلى رضوان الله جل وعلا، وأن يشتغل بالفاضل قبل الاشتغال بالمفضول، إلا أن يكون في الاشتغال بالمفضول معنى يلاحظه، أو أن يكون مما يجم به نفسه من أجل أن يعاود ما كان فيه من الخير كما كان السلف يفعلون. وقد ترجم ذلك وعبر عنه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بقوله: إني لا أترك الذكرى إلا بنية إرمام نفسي لتستريح لذكر آخر، يعني أنه مداوم على الذكر لا يتركه ولا يفطر عنه، ولكن أحياناً يتركه قصداً. قال: إني لا أترك الذكر إلا بنية إجمام نفسي حتى تستريح وتستعد بذلك لذكر آخر. فلا بد من تصريف الطاقات فيما ينفع وفيما يكون مقرباً لرضوان الله جل وعلا، مما يؤدي أيضاً إلى الإيغال في هاتين الآفتين، أعني المراء والجدال، الغفلة عن الآثار والعواقب المترتبة على المراء أو الجدل. فإن من غفل عن الآثار الضارة والعواقب المهلكة لأي أمر من الأمور أدت به هذه الغفلة إلى الوقوع في ذلك الأمر. لعل هذا من بين الأسرار التي من أجلها تأتي أحكام كثيرة في التشريع الإسلامي مقرونة بحكمة التشريع، ولعل هذا هو السر في كثرة التكرار ودوام التذكير، بل في الأمر به، كما قال تعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، فذكر إن نفعت الذكرى. فهذه كلها وغيرها من الأسباب التي تؤدي إلى استحكام هاتين الآفتين في قلب العبد، يعني المراء والجدال. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يكون بعيداً عن هذه الأسباب، وما استعين على ذلك بشيء هو أنفع وأدد من تقوى الله جل وعلا. فإن الإنسان إذا اتقى الله تبارك وتعالى نجاه الله رب العالمين من أمثال هذه الآفات والمهالك جميعاً. وأما آثار المراء والجدل فمنها قسوة القلب، ذلك أن المراء أو الجدل مبني على الكلام الكثير الذي لا فائدة ترجى من ورائه ولا طائل تحته سوى إفحام الخصم والغلبة عليه ولو بالباطل. وكثرة الكلام بغير ذكر الله فيها قسوة للقلب، فكيف لو كانت بالباطل؟ لأن إكثار الكلام بغير ذكر الله يؤدي إلى قسوة القلب، وأبعد القلوب عن الله تبارك وتعالى القلب القاسي. قال مالك رحمه الله إمام دار الهجرة: المراء يقسي القلوب. ومن آثار المراء أو الجدل إغضاب الآخرين، وهو الأمر الذي يؤدي إلى البغض والقطيعة والتآمر، ذلك أن من يشتغل بالمراء أو الجدل ينسى العمل ويركز على القول، ولا بركة في قول لا يصحبه عمل، كما قال تعالى: كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. إذ في ذلك قطع للعبد عن ربه فيقسو قلبه، ويكون حينئذ البغض والقطيعة والتآمر من الآخرين. لقد وعى هذا الأثر الذي يحدثه المراء والجدل لقمان، فقال يوصي ولده: يا بني لا تجادل العلماء فيمقتوك. ووعاه الإمام مالك رحمه الله فقال: المراء يقسي القلب ويورث الضغائن. ووعاه سفيان الثوري فقال: لو خالفت أخي في رمانة فقال حلوة وقلت حامضة لسعى بي إلى السلطان. وقال أيضا: صافي من شئت ثم أغضبه بالمراء فليرمينك بداهية تمنعك العيش. فالمراء لا يأتي منه خير، لا يأتي منه إلا الشر. ومن آثاره أيضاً ضياع الهيبة وسقوط المروءة، لأن المراء والجدل يحمل صاحبه على أن يكشف عن كل ما لديه ويرمي خصمه بكل ما يستطيع. وإذا كشف المرء كل ما لديه ورمى خصمه بكل ما يستطيع ضاعت هيبته وسقطت مروءته لا محالة، إذ المرء كما قيل مخبوء تحت لسانه. وفي هذا يقول عيسى عليه السلام: من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت مروءته. من كثر كذبه ذهب جماله، ومن لاح الرجال سقطت مروءته. من آثار المراء والجدال عدم أمن الفتنة في الدين، ذلك أنه كثيراً ما تعترض الشبهات طريق المراء أو المجادل، وقد لا يتمكن من الرد على هذه الشبهات، حينئذ يتسرب الشك إلى نفسه، وقد يقوى هذا الشك إلى حد الفتنة وترك الدين والعياذ بالله. وماذا يبقى للمرء بعد الفتنة وضياع الدين؟ لقد التفت إلى ذلك عمر بن عبد العزيز رحمه الله فقال: من جعل دينه نهباً للخصومات أوشك أن يضيع دينه. ومن أضرار المراء والجدال أيضاً حرمان الخير العظيم. قال الأوزاعي: إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. إذا أراد الله بقوم شراً ألزمهم الجدل ومنعهم العمل. وقال معاوية بن قرة: إياكم وهذه الخصومات فإنها تحبط الأعمال. ومن أضرار المراء والجدل حرمان العلم، كما مر في أمر ليلة القدر عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر بليلة القدر أي تعييناً، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال: إني خرجت لأخبركم بليلة القدر، أي ليعينها، وإنه تلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيراً لكم، التمسوها في السبع والتسع والخمس. رواه البخاري. فالحديث دليل على أن المخاصمة مذمومة، وأنها سبب في العقوبة والحرمان من الخير. ولقد كانت هذه الخصومة وهذه الملاحاة مع رفع الصوت في المسجد بحضرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وعن يونس قال: كتب إلي ميمون بن مهران: إياك والخصومة والجدال في الدين، ولا تجادلن عالما ولا جاهلا، أما العالم فإنه يخزن عنك علمه ولا يبالي ما صنعه، وأما الجاهل فإنه يخشن صدرك ولا يطيعك. فالإنسان يحرم العلم والمعرفة بالإقبال على الجدال والمراء، بل إن الجدال والمراء سبب لهلاك الأمم. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم. متفق عليه، واللفظ للبخاري. وقال عمر رضي الله عنه لزياد بن حدير: هل تعرف ما يهدم الإسلام؟ قال: لا. قال: يهدمه زلة العالم وجدال المنافق بالكتاب وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي في السنن وصححه الألباني. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما هلك من كان قبلكم بالمراء والخصومات في الدين. المراء في العلم يقسي القلب ويورث الضغائن، وكثير من الناس هدر بعضهم بعضا بسبب الجدال، فصاروا لا يكلم بعضهم بعضا ولا يزور بعضهم بعضا بسبب اللدد والجدال والخصومة التي تحصل في المجالس، فينتهي المجلس بالافتراق وابتعاد القلوب بعضها عن بعض. لذلك كان السلف يحذرون منه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. ارحم نفسك. كفى بك ظلما ألا تزال مخاصما، وكفى بك إثما ألا تزال مماريا. قال محمد بن علي بن الحسين: الخصومة تمحق الدين وتنبت الشحناء في صدور الرجال. وعن عبد الله بن الحسن قال: المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. المراء يفسد الصداقة القديمة ويحل العقدة الوثيقة، وأقل ما فيه أن تكون المغالبة، والمغالبة أمتن أسباب القطيعة. وقال إبراهيم النقعي في تفسير قوله تعالى: وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة، قال: الخصومات والجدال في الدين. وصاحب الجدال والمراء يحرم التوفيق، لأن الله لا يوفق أصحاب المجالس التي تقع فيها هذه المجادلات التي لا يراد بها وجه الله جل وعلا. وفي المراء والجدال انشغال القلب عن الله جل وعلا. فأقل ما في هذه الخصومات التي ليست لوجه الله تعالى أنها تشغل الإنسان حتى في صلاته ويبقى خاطره معلقا بها. قال بعض السلف: ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. ما رأيت شيئا أذهب للدين ولا أنقص للمروءة ولا أضيع للذة ولا أشغل للقلب من الخصومة. وهو مدعاة للزلل. قال مسلم بن يسار: إياكم والمراء، فإنه ساعة جهل العالم، وبها يبتغي الشيطان زلته. وقال بعض الأعراب: من لاح الرجال وما راهم قلت كرامته، ومن أكثر من شيء عرف به. وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: قالوا سكت وقد خوصمت، قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، والصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. أما ترى الأزد تخشى وهي صامتة، والكلب يخسى لعمري وهو نباح. والمراء والجدال والمخاصمة من أسباب ظهور البدع واتباع الهوى. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه غرضاً للخصومات أكثر التنقل، يعني من بدعة إلى بدعة ومن مزلق إلى مزلة وهكذا. وقيل للحكم بن عتيبة الكوفي: ما اضطر الناس إلى هذه الأهواء أن يدخلوا فيها؟ أي لماذا دخلوا في البدع؟ قال: الخصومات. من استطاع أن يمنع نفسه من أربعة أشياء فهو خليق ألا ينزل به كبير مكروه: العجلة واللجاجة والعجب والتواني. فثمرة العجلة الندامة، وثمرة اللجاجة الحيرة، وثمرة العجب البغضة، وثمرة التواني الذل. وسئل سهل بن عبد الله: متى يعلم الرجل أنه على السنة والجماعة؟ قال: إذا عرف من نفسه 10 خصال: لا يترك الجماعة، ولا يسب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يخرج على هذه الأمة بالسيف، ولا يكذب بالقدر، ولا يشك في الإيمان، ولا يماري في الدين، ولا يترك الصلاة على من يموت من أهل القبلة بالذنب، ولا يترك المسح على الخفين، ولا يترك الجماعة خلف كل وال جار أو عدل. على المسلم فضلاً عن طالب العلم، فضلاً عن طالب العلم على منهج السلف ومنهاج النبوة، على المسلم وطالب العلم على منهاج النبوة أن يكون مجتهداً في قلع أصول وجذور هذه الآفات من قلبه، لأن الدين خلق، فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين. وقد بعث النبي صلى الله عليه وسلم ليتمم مكارم الأخلاق ومحاسنها، فهذا مقصود. بل إنك إذا نظرت إلى العبادات، وقد ذكر الله تبارك وتعالى بعض الحكم من فرضها، وجدت أن من مقاصد العبادات الكبرى في دين الله جل وعلا ما يقع في النفوس من تزكيتها وإقامتها على السوية وتخليصها من آفاتها حتى تكون خالصة لله تبارك وتعالى في قصدها ونيتها. وحينئذ يستقيم العمل لله تبارك وتعالى على قدمي رسول الله صلى الله عليه وسلم. حري بطالب العلم أن يكون مجتهداً في معرفة آفات نفسه، فلنكف قليلاً عن كثرة الكلام ولنقبل كثيراً على العمل، فإنه يزكي النفوس ويهذب القلوب ويصفي الأرواح ويقيم الأقدام على المحجة المستقيمة التي جعلنا النبي صلى الله عليه وسلم عليها حتى لا نزل عنها ولا نحيد. وعيب كبير أن يخالف فعل المرء قوله، وأن يكون للإنسان قول يقال وعمل يعمل، فإن هذا هو النفاق لعمر الله. فعلى الإنسان أن يجتهد في أن يتخلص من أمثال هذه الآفات، ولن يتخلص منها حتى يعرفها. وأما الذي لا يعرفها فإنه لا يتوجه خاطره أنه قد تلوث وتقذر بشيء منها، فيكون فيه من الآفات ما فيه، وهو معتقد أنه ليس فيه آفة، وقد انطوى على الباطوس وهو جب القذر. كما قال شيخ الإسلام رحمه الله: من هذه الآفات التي تدسي أخلاق المرء وتقدر أحواله والتي لا يتأتى من ورائها خير، كان النبي صلى الله عليه وسلم أحسن الناس خلقا، ولكم في رسول الله صلى الله عليه وسلم الأسوة الحسنة. اللهم إنا نسألك محاسن الأخلاق، اهدنا إليها لا يهدي لأحسنها إلا أنت، ونعوذ بك من مساوي الأخلاق، لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.